السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيام مدرسة عظيمة فرضها الله عز وجل لكي يتحصل منها الإنسان على أرقى وأعلى وأسمى درجات الإحسان والتقوى، فيتحقق بالصيام تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. وكما نعلم أن الله عز وجل ذكر في كتابه سبحانه وتعالى الحكمة من تشريع هذه العبادة العظيمة الجليلة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيتحقق بالصيام تقوى الله عز وجل، وكذلك يتحقق بالصيام حسن الخلق. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الصيام أن نتحمل الأذى عن الناس ونحسن إليهم، وهذه أعلى درجات حسن الخلق، أن يتحمل الإنسان أذى الآخرين وأن يصبر على أذاهم، ثم هو في الوقت نفسه يحسن إلى عباد الله عز وجل. أما الدليل على الشطر الأول من هذا الكلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. لا يرفث أي لا يتكلم بالكلام الفاحش، خاصة الكلام الذي يتعلق بأمور الجماع وأمور النساء، وهو يشمل كل فحش من القول أيضا. ولا يصخب، لا يكون صخابا رافع الصوت دجرا. ولا يجهل عن الناس، بحيث أنه لا يكون عنده شيء من الحلم والصبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صبورا حليما على عباد الله عز وجل، فقد ضربوه وأدموه، ومع ذلك لما جاءه ملك الجبال قال له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففي هذا الحديث الكريم تحمل الأذى عن الآخرين. طيب نسمع سؤال الآن إن شاء الله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة حضرتك طيب يا فضيلة الشيخ.
صباح السلام يا أخي، تقبل الله منا.
اللهم أمين يا رب. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بسيط جدا. أنا بسافر كل يوم، شغلي بسافر من القاهرة للمنصورة، بسافر من القاهرة لدمياط، وعايز أعرف حضرتك هل صلاة القصر في هذا يعني في هذا الوقت بتبقى جائزة ولا غير جائزة بالضبط؟
نعم،
وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. السلام
عليكم.
بالنسبة للمسافر، أباح الله عز وجل له الفطر وأباح الله عز وجل له كذلك أباح الله عز وجل له القصر في السفر. فطالما أنه مسافر فقد يعني يستطيع أن يأخذ بجميع رخص السفر حتى لو كان هذا السفر مستمرا، كسؤال الأخ الفاضل أنه كثير السفر كل يوم يسافر، فهل تسقط عنه الرخصة؟ لا، الرخصة قائمة، يستطيع أن هو يقصر في الصلاة في كل سفر حتى لو استمر السفر يوميا. بعض الناس يسافر مثلا كل يوم إلى عمل ويرجع، ففي هذه الحالة له أن يأخذ برخصة الله عز وجل وبصدقة الله التي تصدق بها على عباده. فلا مانع الأخ الكريم أنه يقصر في الصلاة أثناء السفر، ولا مانع كذلك أن يجمع في الصلوات الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب والعشاء كذلك جمع تقديم أو جمع تأخير، ويباح له أيضا الفطرة إن أراد ذلك، ولكن هذا يعني يتعلق بحسب قدرته، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسافرون، يقول أنس بن مالك: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، من كان به قوة فإن يصوم فليصوم، ومن كان به ضعفا إن ذلك حسن فليفطر. نعم، نسمع سؤال آخر إن شاء الله. تفضل يا أخي. أيوة يا أخي تفضل. طيب، نرجع لموضوعنا إن شاء الله تعالى، فنقول إن الله عز وجل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحمل الأذى عن الآخرين. سيقول أيضا في بقية الحديث: فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم. إذن الصيام مدرسة طيب نسمع السؤال إن شاء الله تعالى. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، أنا كنت بهرج مع مراتي، ففي حاجة نزلت كده، حسيت إن في حاجة نزلت.
نعم.
بس ما نمتش يعني معاها ولا كده يعني.
طيب.
بهرج بس معاها. في حكم الشراس كده.
لا تعرف هل هو مزي أم مني؟
لا.
طيب. تفضل. إذا الإنسان في أثناء الصوم خرج، طبعا هو الذي يوجب الكفارة ويوجب القضاء معا الجماع فقط، ولكن لو أنه فكر أو لاعب زوجته كما يقول الأخ فخرج منه شيء، إن كان هذا الشيء منيا فقد فسد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم يوم واحد فقط مكانه. وأما إن كان مزيا فلا شيء عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم. والفرق بين المني والمزي أن المني ماء أبيض سخين يخرج بشهوة، يعني وقت خروجه يجد الإنسان شهوة عند خروج هذا المني، فإن كان الأمر كذلك وهو ماء سخين فهذا مني وبه يفسد الصوم، وعلى الصائم بعد ذلك أن يقضي يوما مكانه بعد رمضان. وأما المزي فهو ماء لزج خفيف يخرج عند الشهوة، يعني خروج نفسه ليس شهوة، ولكن عند وجود الشهوة في البدن وشعور الإنسان بالشهوة في بدنه يجد أو يشعر بخروج هذا الماء الخفيف، لكن ليس خروجه، لا يكون خروجه بشهوة. فهذا المزي اختلف فيه أهل العلم، بعضهم يوجب في ذلك القضاء، ولكن الراجح أنه لا قضاء فيه. فإن سألت ما الدليل على ذلك، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الدليل عدم وجود الدليل، أو الحجة عدم وجود الحجة، لأنه لا يوجد دليل في بطلان الصوم بذلك. نعم، نسمع الأخ سعيد إن شاء الله تعالى سؤال آخر.
ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك، أنا امبارح بعد السحور كده، فأنا بشرب في الفجر جدا عليا.
أيوه. وانت بتشرب
يعني انا شربت كده وقال الله اكبر
كملت بقى نعم. طيب حاضر. طبعا هو الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالامتناع عن الطعام والشراب يكون من أول طلوع الفجر، والمقصود به الفجر الصادق الذي نسمع معه الأذان. لكن ثبت في حديث أنه إذا كان الإنسان الماء على فمه وطلع الفجر أو سمع الأذان فليكمل شرابه حتى يقضي نهمته منه. فإذا كان الأخ كما يقول الآن أنه كان يشرب والأذان أذن وأتم شرابه، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى وصيامه صحيح، خاصة ونحن نعلم أن هناك من يقول إن الفجر الآن يعني يؤذن قبل الوقت بدقائق، فيعني يتسامح في مثل هذا. ولكن احتياطا نقول إخواننا إنسان يكون حريص على أن يكون ممتنع عن الطعام والشراب قبل الأذان. لكن لو مثل هذه الحالات الفردية التي تحدث لبعض الناس أنهم يشرب الأذان يأذن فأتم شربه، لا نحكم عليه ببطلان الصوم، بل صيامه صحيح إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل القبول والتوفيق. طيب نعود إلى حديثنا فنقول إذا الصيام يعلمنا أن نتحمل الأذى عن الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا في بيان حسن الخلق في مدرسة الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. إذا الصيام يعلمنا أن نكون صادقين، لأنه صدق مع النفس وصدق مع الله عز وجل. لأنه ممكن الصائم أن يعني يغافل الناس وأن يأكل ويشرب، ولكن الصيام يعلمه أن يكون صادقا مع الله عز وجل، والقضية عنده ليست قضية أن يراه الناس أو لا يراه الناس، لكن هو يعامل الله عز وجل فهو صادق مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يتعلم من هذه المدرسة أنه لا يتكلم بالزور، وقول الزور هو كل قول باطل كالكذب. الكذب قول زور، الغيبة والنميمة، الوقيع بين الناس، الزراء أخيه المسلم بحسب المسلم من المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب الاسم من المسلم أن يحقر أخوه المسلم، يعني فيه اسما أن يحقر أخاه، فهذا من الزور. كذلك من الزور التواجد في أماكن يعني يساء فيها لإخوانه المسلمين. طيب نسمع إلى سؤال ونعود إن شاء الله تعالى. تفضل أخ طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخنا؟
الله يحفظكم بارك الله فيك.
بقول لحضرتك كان دلوقتي بالنسبة لل إذا كانت الزوجة بتفعل أفعال تخلي الزوج هو مش قادر يكمل معها حياة، فهل الرأي الشرعي إيه في إن في حقوقها الشرعية وكده؟ يعني إن هو لو وصلته لدرجة ان هو يعني يبغى الطلاق، فهل حقوقها تبقى كاملة وكل حاجة، ومع ان هي اللي بتجبر الزوج على على ان هو يوصل لدرجة الطلاق؟
يعني احنا
ما رأي الشرع في هذا؟
طيب فضل الشرع. احنا لسه بنتكلم في مدرسة الصيام ان احنا نتحامل الاذى عن الاخرين، وللأسف الشديد هذه من المسائل التي كثرت وعمت في هذه الأوقات، أن أصبح الأزواج لا يتحملون الزوجات والزوجات لا يتحملن الأزواج، وكثيرا ما نسمع هذه القضايا وهذه المشكلات. ويعني أنا أنصح الأخ الفاضل. طيب نسمع سؤال ثاني ونعود للأخ إن شاء الله تعالى. تفضل. السلام عليكم أختي أسماء.
عندي
أسماء. عليكم السلام.
انا ليا سؤال. انا وانا صغيره كنت بفطر من ورا مامتي. يعني
انت صغيره؟
وانا صغيره ايوه.
كان عندي قد ايه سن؟ قد ايه
يعني؟ حوالي 9 سنين 10 سنين.
طب مغزى انت كان كنت بلغتي يعني الدورة كان جات لك؟
لا ها؟ لا لا
ما كانش الدورة جات لك.
لا ليه.
طيب وبعدين؟
وفي سؤال تاني انا.
طيب بعد كده لما الدورة جات لك بعد كده وظفت على الصيام؟
كنت بصوم عادي. اه كنت بصوم كنت كبرت وصمت عادي.
طيب ماشي.
في سؤال تاني. في سنة جات عليا كنت لسه متجوزة جديد في رمضان وجوزي فطرني كام يوم بس بصراحة مش فاكرة كام، فأنا عايزة أعرف أصوم يعني شهر كامل ولا أكفر إزاي عن الكام يوم اللي أنا فطرته؟
معلش برضك عايزين نستفسر الفطار دوت كان أكل وشرب ولا معاشرة؟
كان معاشرة وبعدين أكل وشرب يعني.
يعني البداية معاشرة عشان كنت لسه عروسة.
أوه.
ثلاث أيام.
لا مش فاكرة كام يوم بصراحة.
طيب حاجة تانية؟
لا سلام
عليكم. السلام عليكم. بالنسبة لأخونا طارق فإحنا يعني بننصح الأخ طارق إن هو يتحمل ويصبر ويعني يحافظ على بيته ولا يعني يتعجل في أمر الطلاق، ولكن إذا الأمر وصل إن هو لابد من الطلاق وأراد أن يطلق فلابد للزوجة أن تأخذ حقوقها. أما قوله إن هي أجبرته على ذلك فهذه طبعا مسائل عامة لا نستطيع أن نحكم فيها، ولكن هو يثبت ذلك أمام القضاء. إذا بيثبت أمام القضاء إن هي التي ألجأت إلى الطلاق ونحو ذلك وأنها امرأة ناشز ويسقط حقوقها هذا أمر آخر، لكن قضاء ديانة الآن أو في الفتوى التي نقول بها طالما أنه هو الذي نطق بكلمة الطلاق فعليه أن يعطيها حقوقها من نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق إن كان هناك مؤخر الصداق، وإذا كان يعني لها في الأيمة كذلك وهذه حقوقها أخذها كاملة. وأما قوله إن هي التي أجبرته على ذلك فهو مطالب أن يصبر ويتحمل، فإن كانت هي التي تريد الطلاق تستطيع أنها تطلب الخلع منه وتتنازل عن هذه الحقوق، وله في هذه الحالة أن يطلقها بدون أن يعطيها هذه الحقوق التي تنازلت عنها. لكن ما زلت أنصح إخواننا وأنصح شباب الأمة ألا تتعجلوا أيها الشباب في أمر الطلاق، ولابد أن يعني تذهبوا إلى كل الحلول اللي يمكن أن تحافظوا بها على بيوتكم. أما بالنسبة لسؤال الأخت أسماء، بالنسبة لسؤالها الأول أنها كانت تفطر قبل أن تبلغ من وراء أمها من غير ما تعلم، فلا شيء عليها لأنها كانت غير مكلفة والتكليف يكون بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فالإنسان غير مكلف، ولكن احنا نؤمر أولادنا بالصيام في هذا الوقت من باب يعني التمرين والتدريب، كما ثبت في صحيح البخاري عن الربيع بنت معاوذ رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نصوم ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم أعطيناها له. وأما سؤالها الثاني في مسألة الجماع هذه طبعا أشد قضية في الإفطار، لأن الجماع يكون سبب في الفطر وعلى المجامع القضاء والكفارة. كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، طبعا دي مش موجودة، فإن لم يجد يبقى صيام شهرين متتابعين لكل يوم، لا نقول مثلا 3 أيام مش هنقول 6 شهور على بعض، يبقى كل يوم ليه شهرين متتابعين هذه كفارته. فإن لم يستطع إذا لم تستطع ذلك يبقى إطعام 60 مسكين، طبعا كفارة عليها وعليه، يعني هو أولا هو عليه لا خلاف بين أهل العلم بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للزوجة فعليها الكفارة لو كانت مطاوعة، أما لو كان هو أكرهها على ذلك وغصب عليها وهددها ونحو ذلك وكانت لا تستطيع أن تمتنع منه فلا شيء عليها، عليها بس أن تقضي هذا اليوم. أما إذا كانت مطاوعة عليه وراضية بهذا هذه المعاشرة في نهار رمضان فعليها هي الأخرى كفارة مثل الرجل أو مثل زوجها، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، يعني حكم النساء كحكم الرجال تماما إلا إذا ثبتت أحاديث تنص على أن هناك أحكام خاصة بالنساء وهناك أحكام خاصة بالرجال. أما إذا لم تنص الأحاديث على شيء فالحكم عام للرجل والمرأة. وقد ثبت في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلقت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه 15 صاعا فقال خذه فتصدق به. قال يا رسول الله أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال خذه وتصدق به على أهلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترتيب هذه الكفارة، وهي عتق رقبة مش موجودة زي ما قلنا، إذن ينتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين لكل يوم أفطر فيه بالجماع، فإن لم يستطع يبقى يطعم 60 مسكينا أيضا لكل يوم أفطر فيه. والإنسان طبعا يتقي الله يشوف من نفسه هل يستطيع أن يصوم الشهرين ولا، لأن أكثر من الناس يجي تقول له الصوم يقول لك أنا مش قادر مش قادر، ديت يعني فعلا ليست عنده القدرة والاستطاعة على الصيام، إنما عشان إنه هو مش قادر لأنه هيجوع أو هيعطش هذا لا يكفيه، بل عليه أن يصوم شهرين متتابعين لكل يوم. فإن لم يستطع ذلك فيبقى عليه أن يطعم 60 مسكينا لكل يوم. وبالنسبة للأخت وضحنا السؤال، إن كانت مقرها على ذلك فلا شيء عليها إلا القضاء فقط، وإن كانت غير مقرها يبقى في هذه الحالة عليها نفس القفارة. طيب نسأل سؤال تاني. الأخت مع محمد. الأخت مع أحمد. أيها عليكم السلام وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ بس سؤال؟
تفضلي تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة.
كان في بس شجار بيني وبين زوجي.
شجار؟
أوه.
طيب.
فأنا قلت له أنت محرم علي يعني لغاية ما السيف.
أي.
فهو فاضل له 10 أيام ويسافر.
أي.
فأنا بصراحة في الوقت ده كنت يعني غصب عني طلعت غصب عني.
طيب أيوة عموما والخط انقطع، لكن هو عموما المرأة لا تملك التحريم. طيب سؤال تاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ أحمد.
ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟
الله يحفظكم.
ربنا يحفظ شيخنا.
الله يبارك.
شيخنا بس عايز اسأل حضرتك يعني توصيني وصية في تربية طفل، يعني انا عندي ابني يعني تعلمش يعني يسمع مثلا اغاني في الشارع، حتى طبعا العوام يعني الجيران وكده، حتى عنده فرح مثلا شغل لما فضل دي وموسيقى واغاني، فطبعا الطفل بقى بدا يردد وعنده بتاع سنتين ونص بدا يردد الحياة دي خلاص عنه، وانا اعمل ايه؟
ايوه
اللي ممكن مثلا اعمله في وسط الغربه اللي احنا فيها دي، الواحد ممكن يعمل ايه يعني؟
الله المستعان.
يعني
الله مصر ربنا يهدينا وهديك يا رب. بالنسبة للسؤال الأخت أم أحمد، نقول أن المرأة لا تملك أن تقول لزوجها أنت محرم عليه، فإن مسألة الطلاق والتحريم ونحو ذلك، مع أن أصلا كلمة التحريم هذا منكر من القول وزور، لكن هو من الرجل والطلاق أيضا من الرجل، والمرأة لا تملك ذلك، فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا شيء عليها في ذلك، والله أعلم. بالنسبة لسؤال أخونا أحمد، هذه طبعا من الطمات والبلايا التي يعيش فيها الناس، ولكن أول شيء يا أخي عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعينك على تربية أولادك. وكما قلت نحن في غربة، والغربة شديدة، وأهل الباطل يعني متسلطون في أماكن كثيرة، وللأسف الشديد نحن نسمع هذا الباطل في كل مكان نسير فيه، ولا نستطيع يعني نغلق الأذان لأن في الطريق تسمع وفي المواصلات تسمع وفي كل مكان. فلا بد أولا من اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالصدق. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحاديث التي نلجأ فيها إلى الله سبحانه وتعالى لنكون في كفاية الله عز وجل وحفظه. من ذلك على سبيل المثال عليك أن تقرأ كل يوم في الصباح والمساء قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس 3 مرات لقوله صلى الله عليه وسلم الصحابي قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد معوذتين 3 مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. وعندما تخرج من بيتك لا تنسى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن العبد إذا خرج من بيته وقال هذه الكلمات يقال له كفيت وهديت ووقيت، أي أنك في كفاية الله عز وجل. وعليك كذلك بكثرة الاستغفار لقوله صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فهذه المضايق مخارجها بيد الله عز وجل. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. وللأسف الشديد أن كثير من الناس يظنون أن علاج أمورهم يكون بعقولهم دون أن يلجؤون إلى الله عز وجل. فباب الدعاء باب مهم جدا، وقد أغلقه كثير من الناس عن أنفسهم وظنوا أنهم يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا. فعليك يا أخي أولا أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، ثانيا أن تحرص بالأخذ بالأسباب لأن هذا أمر شرعه الله عز وجل لنا. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. هذه كلمة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يكون حرصه على ما ينفعه دائما. ومن أنفع هذه الأشياء أن تحرص على أولادك لا شك. فالآن يعني أنت بقدر الإمكان كما يقولون لابد من تخلية ولابد من تحلية. تخلية أي أنك تصرف الولد بقدر ما تستطيع عن الأماكن التي يمكن أن يسمع فيها الغناء بقدر ما يستطيع، هذا من الأخذ بالأسباب بعدما نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. فهذه التخلية أن تخلي سمعه وذهنه عن التواجد في مثل هذه الأماكن بقدر ما تستطيع، وبحيث أن قلبه لا يتعلق بهذه الأشياء. والتحلية وهي أن تضع في قلبه الأمور الأخرى التي يزكو بها نفسه، فأن تعلمه من آيات الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نسمع سؤال أخ محمد إن شاء الله تعالى، تفضل يا أخي.
أنا عندي سؤال يا أخي.
علي صدق.
أنا أعيش في ألمانيا، فتحت حسابا بنكيا في احد البنوك الالمانيه.
خطبت واحد بس واحد عشان اسمع، انت في المانيا خطبت فتاه؟
ليه فتحت حسابا بنكيا حساب البنكي
ما فاهم.
فتحت حساب
بنكي نعم.
هنا في احد البنوك الالمانيه.
طيب
هذا حسابا عاديا كعادي كسائلي الحسابات في البلدان المسلمة.
طيب
لكن كل 3 أشهر يعطوني فائدة على رأس مالي رغما عني.
نعم.
وهذا حال كل البنوك هنا في ألمانيا.
نعم.
عندما سألت أحد الفقهاء هنا قال لي بأن هذه الفائدة حرام مالي.
طيب.
حرام.
نعم.
وقلت له هل سأعطي هذا المال لأحد المساكين؟ وقال لي لو أعطيت هذا المال لأحد المساكين فيعتبر أيضا خطيئة أو سيء، هذا يعتبر حرام.
أيوه نعم.
وأريد أن أسألك أين سأضع
طيب.
هذا المال؟ لماذا
طيب.
أعطي هذا المال؟
بارك الله فيك، حياك الله أخ محمد وأحسن الله إليك، وهذا شيء طيب يعني إحنا نسمع من إخواننا. طيب احنا نسمع فاصل ونرجع ان شاء الله تعالى للجواب على الاسئله ان شاء الله.